السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله العلي الأعلى الولي المولى الذي خلق فسوى وقدر فهدى، والصلاة والسلام على سيدنا وطب قلوبنا وحادي أرواحنا وأسوتنا محمد رسول الله، صلاة زاكية طاهرة ندخل بها حماه وندرك بها فضله وهداه. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام الأحباب، فيتجدد لقاؤنا معكم في برنامجكم الأسبوعي الدرع. في حلقة الليلة نتوجه نحو العراق، ويبقى سؤال عريض بحجم الأفق: ما الذي يدور في العراق على وجه التحديد؟ وما الذي اندلع في الأنبار؟ ما الذي يمكن أن نصنف أو نوصف به ما حدث في الأنبار وامتد إلى محافظات أخرى؟ هل هو بالفعل اشراق الثورة العربية في وجه نظام نور المالكي، وهو نظام بدأ يتجه بالعراق نحو الطائفية المقيتة، وبدأ نور المالكي يلاعب خصومه باعتباره شيعيا في المحل الأول؟ نور المالكي الذي سوق نفسه وعرف نفسه في أكثر من مناسبة بقوله: أنا شيعي أولا، عراقي ثانيا، عربي ثالثا، ثم رابعا أنا منضم لحزب الدعوة. هكذا عرف نفسه، وهذا التعريف بهذا التقسيم الذي اصطنعه ووضعه يعني أنه يتحرك بالعراق على قاطرة الإقصاء الطائفي، ويعني أنه يتعمد تعمدا ظاهرا واضحا تهميش المكون السني. الانتقادات لم تأتي من أهل السنة فقط في العراق، وإنما خرجت من التيار الصدري، وخرجت من إياد علاوي الذي اتهم حكومة نور المالكي بأنها تمضي بالعراق على طريق الإقصاء الطائفي المقيت لمصلحة المكون الشيعي. نور المالكي يمضي باتجاه القمع، وهناك أنباء كثيرة عن عدد كبير من المعتقلين في السجون العراقية، وأن نور المالكي مضى في طريق القمع والتسلط والاستبداد حتى نهايته. هناك تسريبات صحفية وإعلامية أنه عدد المعتقلين في العراق عدد ضخم، وأنه في 5000 سجينة ومعتقلة من الإناث من النساء في السجون العراقية. عشان كده في جمعة من الجمع سميت باسم جمعة شرف السجينات. هل يتصور نور المالكي أنه في عصر السماوات المفتوحة لن نستطيع أن نتقصى أو نعرف حقيقة ما يدور في العراق؟ نريد الآن في حلقة الليلة أن ننظر إلى هذه الثورة الشعبية العراقية التي بدأت من الرمادي والأنبار وامتدت إلى صلاح الدين وامتدت إلى مناطق كثيرة في العراق. ما ملامح هذه الثورة الشعبية؟ وما المطالب المحددة للثوار؟ هل هي فقط بعض الإصلاحات الدستورية والقانونية مثل التخلص من المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب أو من غيره، خصوصا أن معظم من تطالهم سياط وكرابيج هذه المادة هم من أهل السنة في واقع الحال؟ أشياء كثيرة نود أن نثيرها على طاولة الحوار ونحن نتجه إلى بلد الرشيد، عاصمة الثقافة العربية التي تعلمنا منها نحوا، وتعلمنا منها صرفا، وتعلمنا منها معجما، وتعلمنا منها تاريخا، وتعلمنا منها دراسات شرعية. العراق حاضرة الثقافة العربية، ما حقيقة ما يدور فيها؟ وهل الأصابع الأمريكية ما تزال تدس داخل هذا القطر وتصدر له سم الطائفية الزعاف؟ معنا على طاولة الحوار الليلة الأستاذ أنيس علي الجيلاني، الإعلامي والخبير الأمني العراقي والدبلوماسي السابق. أهلا بكم ومرحبا.
أهلا دكتور يا مرحبا.
أنرتم برنامج الدرع وقناة الناس.
أشكرك، بارك الله فيك دكتور وحياك الله، ومن خلال هذه القناة أحييك وأشكرك على تسليط الضوء على العراق، وأحيي مشاهدي قناة الناس، وإن شاء الله نطلع بحلقة جديدة تهم المتلقي العربي بإذن الله تعالى
إن شاء الله. ونرحب أيضا على نفس الطاولة بالأستاذ الدكتور مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية الاستراتيجية والسياسية. أهلا بكم ومرحبا.
أهلا بك يا فندم. أهلا بك.
أنرتم برنامج الدرع وقناة الناس.
أهلا وسهلا.
قبل أن نتطرق إلى هذا الحوار وهو حوار ذو شجون، نبدأ بتقرير نعرف من خلال هذا التقرير بجذور الأزمة، ببدايات الأزمة، بالرواسب التاريخية للأزمة، ثم بملامح هذه الثورة الشعبية. ما الذي يريده نور المالكي؟ هل عينه موجهة فقط إلى الانتخابات النيابية القادمة، ولا المسألة أكبر من هذا بكثير؟ هل عملية تهميش المكون السني في العراق ستستمر؟ وهل السياسة الطائفية ستستمر؟ هل إقليم كردستان سيظل ملتزما الصمت؟ أشياء كثيرة. نشوف أولا هذا التقرير ثم نعود إلى الضيفين الكريمين وطاولة التحليل والتقصي والنظر، فابقوا معنا.
إنها بلاد الرافدين التي كان يضرب بها المثل في العلم والحضارة، بل إن شئت فقل إذا ضاعت العراق فقد العرب والمسلمون نصف حضارتهم. فلا أحد منا ينكر أن العراق جاء باحتلال يهودي صليبي فارسي، فكيف يصح أن يقال إن الحكم في العراق شرعي وإن الحكومة منتخبة من قبل الشعب، وخاصة أن الاحتلال الأمريكي ما زال موجودا في العراق، كما وأن الحكومة طائفية بامتياز وهي تسعى لتهجير وتنكيل وقتل أهل السنة، بل وصل الأمر إلى هتك الأعراض في السجون والمعتقلات للرجال والنساء على حد سواء حتى في المداهمات الليلية والنهارية، وهذا لا يخفى على العقلاء ولا ينكره الشرفاء. فلم يعد أهل السنة يأمنون على دمائهم وأعراضهم وأموالهم حتى وهم في بيوتهم، في وقت لا يملكون وسيلة للدفاع عن أنفسهم إلا وفق الدستور الذي صنع ووضع من قبل المحتل وأعوانه ثم مرر رغم أنف العراق. فالدستور لم يسمح بالخروج على المحتل وحكومته، ومن خرج حوكم بالإرهاب، وسمح الدستور للناس بالخروج في مظاهرات سلمية للتعبير عن الرأي ودفع المظالم وطلب الحقوق. فهل يعقل أن يأتي بعد ذلك فيحرم هذا الخروج ويقطع الطريق على المظلومين المطالبين بحفظ واسترداد الحقوق؟ الزمرة الحاكمة الظالمة تحكم البلاد بأصل عقيدتها الشيعية، وهي تكفير أهل السنة والجماعة واستحلال دمائهم وأموالهم وأعراضهم. فهل بعد كل ذلك يأتي من يحرم على جمهور المسلمين الخروج سلميا وهذا هو طريقهم الوحيد للمطالبة بدفع الظلم عنهم وحفظ واسترداد حقوقهم؟ وربما يقول قائل لأهل العراق: عليكم بالمحاكم والقضاء لتحفظوا دماءكم وأموالكم وأعراضكم وتستردوا حقوقكم. فنقول له: القضاء مسيس والواقع يشهد بذلك كثيرا، والخوض في مثل هذا هراء. ويبدو أن العراق كل يوم يخرج من حرب إلى أخرى ومن فساد إلى فساد، وهكذا يفعل ببلاد الرافدين من بر العلم والدين. فليعلم الجميع أنه إذا سقط العراق فستسقط بعده بلدان بلا تردد أو استثناء. فهل لإيران والاتحاد الأوروبي يد فيما يجري الآن في العراق؟ وهل سيشهد العراق انتفاضة تطيح بحاكم وحكومة أذاقوا شعبها أشد ألوان الذل والعذاب؟ وما هو الفساد المتفشي في حكام العراق؟ كل ذلك سنعرفه اليوم في برنامج الدرع.
عدنا لحضراتكم مجددا فأهلا بكم. أنتقل بدفة الحوار بعد هذا التقرير الكاشف والمبدئي إلى الأستاذ أنيس علي الجيلاني، الإعلامي والخبير الأمن العراقي والدبلوماسي السابق. أستاذ أنيس، يعني من خلال ما رأينا، أولا نريد أن نعرف هل الزخم الشعبي للثورة في حال من التصاعد، ولا المسألة بدأت تنكمش وتعود إلى الأنبار وحدها، خصوصا أنه في أحيانا بيقال أنه سيتم توحيد السبعة أو ست مدن أو إلى آخره، لكن بتتقلص المسألة في محافظة الأنبار. فعاوزين نعرف أولا كمصريين كرأي عام عربي، هل بالفعل الزخم الثوري في تصاعد، وهل يقتصر على أهل السنة وحدهم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم. أخي الفاضل، الانتفاضة بدأت منذ أكثر من شهرين، ونحن اليوم في الأسبوع الأول من الشهر الثالث. بدأت في الفلوجة والأنبار، وثم تلتها سامراء وفي صلاح الدين، وانتقلت إلى الموصل وكركوك وديالة. كان رأي يعني مطالب المتظاهرين حقيقة مطالب بسيطة لا تتعدى يعني مثل ما يعني قلت حضرتك في بداية البرنامج مطالب قانونية وشرعية تطالب برفع المادة 4 إرهاب واللي هي الآن أهل السنة يسمونها يعني المادة 4 سنة الاستثاث السنة نعم وإلغاء قانون استثاث البعث وإطلاق سراح السجناء والسجينات الأبرياء اللي تم اعتقالهم من قبل ربما يعني المقاومة للمقاومة الأمريكان فبأي حق يا حكومة العراق أنتم هذا يعني لماذا تطلقون السجين الشيعي اللي قاوم الاحتلال وتتركون السجين السني اللي قاوم الاحتلال الأمريكي كان مفروض بكم أنه تكرمون هذا السجين وتطلقونه فهذه المطالب هي مطالب شرعية وقانونية طالب المظاهرين بإطلاق سراح السجينات اللي تم انتهاكهن وانتهاك أعراضهن للازم لغرض اغتصابهن مجرد حتى يتركون يعني يجعلوا أزواجهم أو أبنائهم أو أخوانهم أن يعترفوا على يعني عمليات لم يرتكبوها إطلاقا فنقول أين الديمقراطية يعني يا حكومة بغداد كان الأجدر بالسيد نور المالكي أن يتجاوب ويستجيب لهذه المطالب بدل ما يعني بدأ يصعد مرة يصف المتظاهرين بالفقاعة ومرة يهددهم انتهوا قبل أن تنهوا ومرة يتهمهم أنتم لكم أجندة خارجية يعني أي أجندة خارجية
لكن هنا عفوا أستاذ أمين السيد حسين الشهر الثاني نائب رئيس الوزراء العراقي قال أنه تم بالفعل الإفراج عن 3000 من المعتقلين وأنه في تجاوب مع مطالب المتظاهرين
سيد الفاضل 56,000 سجين موجود عند في سجون المالكي يضاف لهم 22,000 سجين تم تسليمهم من قبل الأمريكان إلى حكومة المالكي هذا سبعة هاي احنا يعني اعداد يعني احصاءات رسمية واما الاحصاءات الغير رسمية تزيد على هذا العدد ربما اضعاف يصبح عندك العدد 77 يعني يصل الى 80,000 سجين يضاف لهم 5500 سجينة 5500 سجينة تعرف كم انتهك من هذه النساء 3320 امرأة سجينة تم انتهاك عرضها في السجون المالكي 1200 سجينة حبلا وجابا وأولدا في السجون المالكي هل هذه الديمقراطية؟ هل هذا هو الإسلام؟ هل هذا هو الدين؟ ماذا في هذه الأمرأة؟ وقد وصلت الانتهاكات أنا ربما سأوجه هذا الموضوع وصلت الانتهاكات إلى المرأة المصرية الذي لا يعلم وصلت الانتهاكات إلى المصرية وفي حلقة قادمة إن شاء الله سوف أعلن من خلال هذه القناة ما هي الانتهاكات وما هي التطاولات التي وصلت وما دور السفارة العراقية بهذا الجانب سوف أجيب دليل بالصورة والاسم كاملة إن شاء الله فعليه نطالب حكومة بغداد أن تستجيب بدل ما اليوم بغداد مقطعة والطرق مسدودة وعلى ماذا يا أخي المتظاهرين طلبوا منك مطالب شرعية كان المفروض بالحكومة أن تستجيب ويدعو نور السيد نور المالكي يدعي يعني أعضاء كتلته أعضاء الحزب الدعوة اللي الآن موجودين كليتهم في السويد وفي النمسا وفي استراليا لأنهم كلهم عندهم جنسيات أخرى جنسيات ثانية وهربانين من البلد ولما يدعوهم إلى البرلمان حتى يجتمعون حتى يصوتون على قرارات تهم الشعب العراقي هاربين خارج البلد فبالله عليك هذه أي حكومة وأي برلمان ووصل الآن بحكومة المالكي شن هجومة على المتظاهرين ووصفهم بأوصاف حقيقة يعني عيب أنت رئيس الوزراء للعراق أنت هذول في الآخر شعبك حتى إذا تختلف فيهم بالمنهج بالدين فهذول أبناء شعبك يا أخي بدل ما تروح تلتقي في البصرة وتجتمع في البصرة وتحاول تجحفل الجو طائفي وتشحن جو طائفي تعال إلى أخوانك في الأنبار والرمادي والتقي بهم ذولا في الآخر هم أبناء شعبك أنت رئيس وزراء العراق وليس رئيس وزراء حزب الدعوة أو رئيس وزراء الشيعة أنت رئيس وزراء العراق تعال إلى 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 الفلوجة تعال إلى 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 الأنبار واجتمع بمتظاهرين نخبة من عندهم من المشايخ من رجال الدين واطلع على الحقيقة لماذا تصفهم بأوصاف مرة فقاعة ومرة انهوا قبل تنهوا ولماذا هذا التهديد وهذا الوعيد على المتظاهرين
جميل، أنا سأعود إلى هذه النقطة بس هنعطف بدفة الحوار إلى الأستاذ الدكتور مختار الغباشي نائب رئيس المركز العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية. دكتور مختار، يعني لا نستطيع أن نقول إنه الاقتصاد العراقي بالغ السوء، أو إنه يعني هذه التظاهرة أو الانتفاضة الشعبية قامت على أسس اقتصادية، يعني المعدلات أو الأرقام تقول إن معدل النمو الاقتصادي حسب إحصاءات البنك الدولي في العراق وصل إلى 11%، وهذه نسبة معقولة قياسا إلى ما تعرض له العراق على يد الاحتلال الأنجلو أمريكي من تجريف وقمع وتدمير للبنية التحتية، والعراق بيصدر 3 مليون برميل نفط يوميا. يعني الأمور اقتصاديا ليست بالغة السوء، حتى لما نقول مثلا أن البطالة 15%، هذه مسائل إمكانات العراق تستطيع أن تتجاوزها. هل يعني هذا أنه أساس هذه التظاهرة أو الانتفاضة الشعبية أساس سياسي بالمحل الأول؟
يعني بسم الله الرحمن الرحيم، بداية يعني ما تطرحه من أرقام يعني وإن كانت صحيحة، لكن إذا كانت هذه الأرقام صحيحة ما الحال بالنسبة لهذه الأرقام في ظل فساد مستشري في العراق؟ تتحدث عن العراق، منظمة الشفافية الدولية في ألمانيا لها تقرير سنوي بتصدره، العراق على رأس قائمة الدول العالمية في الفساد اللي موجود، فساد الإداري والفساد المالي والفساد الوظيفي اللي موجود داخل العراق. فإذا كان عندك إمكانيات مادية تتحدث عن دخل بترول العراق ثاني أكبر احتياطي للبترول في العالم ويمكن في منطقة الخليج، إمكانياته المادية يعني ما فيهاش فيها نوع من الجدل، لكن أمامك في الاتجاه المقابل نوع من الفساد الممنهج اللي موجود في العراق خصوصا بعد الاحتلال الأمريكي اللي موجود في العراق، واللي ما زالت أمريكا بتلعب دور كبير جدا حتى هذا التاريخ في داخل العراق. أنا أتفق معك أن كثير جدا من هذه التظاهرات ربما مرتبطة من ناحية سياسية، مثلها مثل كثير جدا من الثورات اللي أقيمت في العالم العربي، جزء منها سياسي وجزء أكبر منها اقتصادي. إذا كان في دولة زي مصر تلتين اقتصاد وتلت سياسة، تونس نفس الشرح، العراق يمكن مختلفة شوية، ربما الاقتصاد هو التلت والتلتين هو السياسة، على اعتبار أنه عندما قامت هذه التظاهرات أو قامت هذه الاعتراضات اللي موجودة في العراق قامت على أسس ممنهجة معينة. بداية أنت سعادتك طرحت المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، طرحت قانون اجتساس البحث، هناك كلام عن ضرورة تغيير الدستور العراقي على اعتبار أن هذا الدستور اللي وضعه بول برامر، ومعروف أن هذا الدستور هو دستور مذهبي بالمقام الأول، قسم العراق إلى كانتونات أو قسم العراق إلى يعني طوائف مذهبية. كردستان العراق لها حاكمها الخاص، لها ميزانيتها الخاصة، لها برلمانها الخاص. تتذكر معي طارق المهدي وصراعه مع نور المالكي وصراعه مع رئيس الجمهورية، وعندما ذهب إلى كردستان العراق ولم تستطع طارق الهاشمي ولم تستطع الحكومة العراقية وهي الحكومة المركزية أن تسترجع طارق الهاشمي من كردستان العراق برغم أنها دولة داخل دولة أو مدينة داخل دولة. ما أريد أن أطرحه أن القضية بالنسبة للعراق خلينا أخذها من زاوية تانية يا دكتور، يعني أنا العراق وأنا تحدثت في هذا الملف كثيرا، قضية العراق هي أن تخرج من دائرة الصراع العربي الإسرائيلي. قضية العراق أن هذه الدولة المحورية لابد أن تخطط، لابد أن تؤدب. ناهيك عن المتظاهرات اللي في النهاية هيبقى الشعب له كلمته أو له مفصله في النهاية، لكن أنت في الأول وفي الآخر أمام نوع من الالتفاف الدولي على العراق بغرض خطف العراق من هذه المنظومة العربية، تأديبا لها على أنها الدولة الوحيدة اللي تقريبا في المنظومة العالمية لم ترتضي بالبرنامج النووي الغامض الإسرائيلي. تتذكر معي ضرب المفاعل النووي العراقي سنة 1981، وهو كانت النتيجة الطبيعية لأنه العراق رضيت الولايات المتحدة الأمريكية بالبرنامج الإسرائيلي، رضي الاتحاد السوفيتي، رضيت الدول العربية بكاملها، إلا العراق أرادت أن تخلق برنامج نووي موازي للبرنامج النووي الإسرائيلي، وكان من نتيجة ذلك القصف في 81، وبدأت التداعيات العراقية من احتلال أمريكي بقى أو من انجراره إلى حرب مع إيران بإعاز أمريكي بغرض استنزافه، ثم فيما بعد يعني أنه دخلت الكويت والآخر من هذا القبيل التاريخي اللي كلنا عارفينه، إلى أن وصلنا إلى المحطة التي نتحدث فيها الآن. أسوأ ما هو موجود في العراق مثل النظم العربية بكاملها أنه نظام عميل بالمقام الأول، نظام مذهبي هو نور المالكي، يكره السنة، يكره الجماعة، هو يعني بيعتبر ذهاب صدام هو ذهاب صدام ومعه السنة، على اعتبار ان كان صدام محسوب اليه الطائفة السنية، وعلى تحالف هذا النظام مع ايران معلوم. يعني الصراع الان داخل العراق للأسف الشديد هو صراع ايراني امريكي بالمقام الاول. ايران لها دور كبير جدا، الحرس الثوري الايراني بيلعب دور كبير في الساحة العراقية. انا اتمنى معك وانا اتصور واتوقع ان يعني هذه التظاهرات اللي بدات تداعياتها منذ شهرين انها هتنطلق وهيكون في نوع من الزخم لهذه الثورات، لانه من الاهميه ان تذهب حكومه نور الملك، وان كان هناك قانونا عراقيا بعدم ترشيحه لفتره ثالثه، يعني هو في تصديق داخل البرلمان العراقي ان هم الفترتين ثم هم مش هيترشح لفتره ثالثه، لكن هي ليست القضيه في ذلك. القضيه كيف تنهي هذا التنوع او هذا الوضع المذهبي الذي وضع في العراق، كيف تلغي هذا الدستور المذهبي وتبدأ في طرح دستور يستطيع أن يوحد الأقاليم العراقية تحت سقف واحد، كيف تعيد الحرية إلى أهل العراق. يعني من لو قرأت معي نهب التراث العراقي بتواطؤ من هذه الحكومة الشيعية المذهبية تشعر بالعار. يعني الاحتلال الأمريكي واللي هو اللي أتى تحت بند البرنامج النووي العراقي أو تحت بند تحرير الشعب العراقي أو تحت بند انطلاق الحريات والديمقراطيات، انظر إلى النهب المنظم والممنهج للتراث العراقي. ما هو علاقة تحرير الشعب العراقي وما هو علاقة يعني وضع الديمقراطية داخل العراق بأنك أنت تأخذ تراثه التاريخي وتبدأ في يعني اقتلاع كل ما هو منسوب إلى التراث القديم للعراق. الموساد الإسرائيلي بيلعب دور كبير جدا داخل العراق بما علم ومعرفة هذه الحكومة المذهبية وبتواطؤ أمريكي وبعلم أمريكي لهذا الوضع. الوضع في العراق خطير. أتمنى لهذه الثورة أن تنجح، أتمنى لهذه الثورة أن تتأجج. نجاح هذه الثورة ليست وضع ديمقراطية في العراق بقدر رجوع العراق إلى المنظومة العربية مرة أخرى، ونحن جميل. في حاجة إليه.
جميل. أنا عاطف بدفة الحوار إلى الأستاذ أنيس علي الجيلاني. أستاذ أنيس، يعني الدكتور مختار أعطانا يعني تأصيلا تاريخيا للمسألة، وهو أشار يعني انعطف بنا إلى مسألة العامل الخارجي في الحالة العراقية. والعامل الخارجي يعني العامل الأمريكي، يعني العامل التركي، ويعني العامل الإيراني. لما نشوف كده تصريحات الناس، يعني مقتدى الصدر في البداية قال إنه التيار الصدري يؤيد هذه التظاهرات وإنه هذه حكومة فاشلة وحكومة أخفقت في تحقيق الأمن والاقتصاد الجيد في البلاد. ثم فوجئنا بتراجعات في التيار الصدري، نسب البعض هذا إلى الضغوط الإيرانية التي بدأت تلعب على المكون الشيعي ولها نفوذ تقليدي. مسعود البرزاني رئيس إقليم كردستان قال إنه فات أوان التعامل مع الشعب بطائرة ودبابة، بما يفهم منه إنه هو متحفظ على أساليب نور المالكي في قمع الانتفاضة الشعبية. إياد علاوي وهو المفروض إنه شيعي بيقول انه هذه سياسة طائفية قائمة على الاقصاء، ونائب الرئيس العراقي السابق طارق الهاشمي وهو سني بيقول الفرصة ضاعت على المالكي وربيع العراق بدأ. لما نشوف كده تصريحات الاقطاب السياسية، هل يعني هذا انه الانتفاضة الشعبية لم تعد انتفاضة اهل سنة فقط؟
لا، بالتأكيد حضرتك اليوم احنا لو ترجع للعراق كله من شمال الى جنوبه وتلاقي كل هذه التشكيلات الطائفية والعرقية موجودة في العراق تؤيد الانتفاضة، وهنالك مشايخ كثيرة من جنوب العراق ومن الأكراد اتصلوا بأهل الأنبار وحضروا إلى الأنبار، شخصيا حضروا إلى الأنبار وأيدوا الانتفاضة وأيدوا المتظاهرين حقيقة. واليوم بالذات اليوم هي في جمعة العراق خيارنا في الأنبار حضر وفد من أهل السماوة، ونحيي أهلنا في السماوة لحضورهم إلى الأنبار وتأييدهم للمتظاهرين. كل هذا يعني يؤدي بنا إلى نقطة أنه هذه الانتفاضة لم تعد انتفاضة طائفية بل انتفاضة وطنية، والآن التيار الصدري يعني دخل على الخط وبدأ يتظاهر وهدد الحكومة. يعني من اليوم أمس كان حاكم الزاملي أحد أعضاء التيار الصدري قال لو ينزل التيار الصدري خلال أسبوع تسقط الحكومة. أنا أطالب من هذا المنبر، أطالب أخواني وفي التيار الصدري، هذا التيار الوطني، أقول لهم يا أخوان بدل ما تتظاهروا لإقرار الميزانية في العراق ل 2013، أطالبكم أن تتظاهروا لكي يقر البرلمان حق الشعب العراقي في النفط. عليكم أن تقروا حقوقكم قبل حقوق الدولة. ما تم إقرار أكثر من ميزانية للعراق، العراق كانت ميزانيته في 2013 120 مليار بل يزيد. لم نرى أي مشاريع ولم نرى أي يعني
مردود اقتصاد
خدمات العراق، ونشوف بغداد فاضت وامتلأت بغداد في المياه وغرقت بأول مطر من شهر نتيجة سوء الخدمات. فأين هذه المليارات يا سيد الفاضل؟ 770 مليار خلال 10 سنوات، 770 مليار خلال 10 سنوات مفقودة. أين هاي ذهبت بالله عليك؟ هذه تبني بلدان مو بلد مثل العراق. العراق تعداد 30 مليون 770 مليار، هذه تخليه بلد يعني عايش على الكهرباء والالكترون ومشاريع تغطي العراق من اوله الى اخره. والعراق الان نشوف العراقي عايش على الزباله وعايش تحت اسقف من الصفيح وغير ذلك، وما لاقي سقف يغطيه. هل هو هذا العراق؟ الان اصبح العراق للسياسيين فقط. والان العراق اخي العزيز اليوم احنا العراق امام خندقين، خندق وطني وخندق عميل. انا لا اليوم لا اقول اكو سنه واكو شيعه، اقول هنالك خندقين، خندق الوطنيين وخندق العملاء. اليوم العراقيين يدعون ويطالبون بحقوقهم ومكتسباتهم ولهم حق النفط. تقول لي المحتل الامريكي خرج، اقول لك تعال كيف صار لك بعد ما خرج الامريكي؟ انت تسير على قوانين اقرها الامريكي، باي حق هذا وباي قانون؟ كيف انت تقول انا منتخب والأربع ارهاب والقوانين كلها اقرها برايمر وغير برايمر اقروها وانت ماشي عليها؟ انت كان يفترض فيك اول ما تمسك الحكم بعد خروج الامريكان، اول ما قروا دستور جديد، العراق هو بلد الرافدين وبلد الحضاره، اول ما سلها حمرابي بالقوانين. هذا بلد كله فيه علماء في مختلف العلوم والمعرفه، بامكان ان يسن قانون ويقسم ثروه العراق على ابناء الشعب العراقي ويخلي هذا الشعب يعيش بعزه. وروح احكمني المالكي وغير المالكي، يحكمني 40 سنه، مو تحكمني همينة لا دوره ولا دورتين، لكن اعطي الشعب العراقي حقه وحتى يعيش مثل بقيه الشعوب. فعليه اليوم اقول لك احنا هذه الثوره لم تعد مقتصره على اهل السنه. اليوم التيار الصدري انا اناشده واقول لهم يا اخوان اطلعوا وتظاهروا وطالبوا بحقوقكم من ثروات النفط. خلي البرلمان العراقي المنتخب أن يقر حق كل فرد عراقي من ساعة ما تولد أمه إلى أن يموت، له حق بالنفط، ويقول له هذا حقك، ويروح يأخذ حقه شهريا من الميزانية العراقية. وإلا إحنا هذه ستقرونها وسوف تذهب إلى جيوب السياسيين ولا جيوب السراق. ونشوف إحنا العراق اليوم مثل ما قال الدكتور مختار رقم واحد بالسرقات، والرقم واحد بالفساد الإداري وغير ذلك. هل هذه الحكومة اللي إحنا اللي كنا نطمح لها؟ هل هو هذا العراق اللي كنا نتمناه بعد خروج الاحتلال؟
جميل جميل دكتور مختار. يعني هنعطف بدفة الحوار في مسألة مهمة جدا. لما نراجع كده مطالب الثوار هنلاقي مثلا المطالب إلغاء المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، إلغاء قانون المساءلة والعدالة، لأن القوانين دي واضح أنها لا تطبق إلا على أهل السنة فقط. صحيح. وبيتعرضوا للقتل وبيتعرضوا للإبادة. تحقيق التوازن في أجهزة ومؤسسات الدولة. صحيح. ومسألة التوازن دي
محرومين من.
وبعدين في من ضمن المطالب لقيت إجراء تعداد سكاني بإشراف دولي. يعني أنا شفت من مطالب الثوار هذا المطلب. إيه تحليلك لهذه المطالب؟
شوف إحنا اتفقنا أنه بداية وضع العراق في الطريق المذهبي هو الدستور العراقي. الدستور العراقي في نفسه يعني عندما تنظر إلى كل هذه القوانين التي تتحدث فيها من قانون مكافحة الإرهاب أو قانون اكتساس البعث حتى وهو المقصود به المنتمين إلى صدام حسين أو المنتمين إلى التيار السابق، وكل هذه القوانين لكن بشكل أو بآخر هي
طيب منبثقة. أنا أضطر أطلع بفاصل فاصل ضروري، فاصل ثم نعود اللقاء بكم، نعود إلى طاولة الحوار بعد هذا الفاصل، فابقوا معنا.
الإسلام يطلب عن الدين الهجمة، ويطلب منهم أن تهب من هول الصفر، ويطلب أفكار عبث الشكر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا لحضراتكم مجددا فأهلا بكم. ما زلنا على طاولة الحوار، وحوارنا حول العراق وإشراقة ثورة، إنه بدأ مش هنقول الربيع العربي لكن نقول الصحوة العربية الإسلامية دائرتها تنداح وتصل إلى العراق، وخصوصا إنه زي ما قلنا وظهر من خلال هذا الحوار إنه بيتم عملية منظمة ممنهجة لتهميش المكون السني في العراق لمصلحة التيار الشيعي الذي يمثل المنظومة الحاكمة الآن. لكن أجمع الضيفان الأستاذ أنيس علي الجيلاني الإعلامي والخبير الأمن العراقي والدبلوماسي السابق، وكذلك الدكتور مختار غباشي نائب رئيس المركز العربي للدراسات الاستراتيجية. أجمع الضيفان أن الانتفاضة الشعبية في العراق الآن تصبح انتفاضة وطنية بامتياز، وتحاول أن تخرج العراق من ربقة هذا النفق الطائفي. دكتور مختار، كانت الكلمة معك، وحضرتك كنت بتحلل مسألة مطالب الثوار وتدرج هذه المطالب.
صحيح، يعني أنا وجهة نظري بداية مطالب الثورة مثل كل الثورات العربية هي هذه المطالب، لكن سقف هذه المطالب أتصور سوف يرتفع حتى يذهب هذا النظام المذهبي الذي وجد في العراق بمعرفة الاحتلال الأمريكي وبتعزيز وبقوة إيران، وهي الدولة المعنية بهذا التغلغل اللي موجود داخل العراق. وتحدثنا أيضا وقلنا أن هذه المطالب وهي معظمها مطالب قانونية سياسية، إذا كانت مرتبطة بالمادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، أو مرتبطة بقانون اكتساس البعث، أو مرتبطة حتى بتعداد السكان اللي حضرتك أشرت إليه تحت نطاق الدولة أو غيره، كلها مسائل مرتبطة بالدستور المذهبي أصلا اللي وضعه بول بريمر. ولو انت خدت كل النصوص الدستوريه بما فيها حتى النصوص المرتبطه بقانون المحاكمات الجزائيه اللي على اساسها حكم صدام حسين والكثير جدا من رموز النظام السابق، هتلاقي هذا الدستور هو دستور مذهبي بالمقام الاول. كي تتحقق هذه المطالب بالمقام الاول لابد ان يذهب هذا الدستور، ولابد من وضع دستور جديد يحدد معالم العراق ويحدد شكل العراق ويعيد التكوين العراقي الى سابق تكوينه من تلاحم ومن قوة، يضاف الى المنظومة العربية اللي كان يعني بيعول عليها كثيرا على مدار سنوات طويلة. هذا امر. الامر الثاني، انا من وجهة نظري انه المطالب اللي موجودة في العراق وهي المطالب اللي سعادتك أشرت إليها، بجانب انضمام الكثير جدا من القادة الشيعيين إلى هذه المطالب إحساسا بالخطر المحتق بالعراق، لأنك أنت، أنا يمكن حتى نقطة تانية أشير إليها هي مسألة النهب المنظم اللي قامت به الاحتلال الأمريكي، و يعني جاب الموساد الإسرائيلي أو جاب إسرائيل وهي الدولة العدوة اللي كانت ترتبط بنطاق نوع من الصراع السياسي الكبير ما بينه وبين العراق خصوصا في عهد صدام حسين، الى الوضع في العراق، اما بالبحث عن التاريخ اليهودي اللي موجود في العراق، اما بالبحث عن ما يسمى بالسبي البابلي الاول والسبي البابلي الثاني او الارشيف العراقي المرتبط باليهود وغيره. ولو تابعت تصريح احمد بن حلي وهو مساعد الامين العام لجامعه الدول العربيه من انه التراث العراقي او النهب الامريكي والنهب الاسرائيلي للتراث العراقي بالتصريح وكده يفوق الخيال، يعني مش قضيه انك انت رايح بتدور على حاجه معينه انت عايزها بس، لا ده انت بترايح بتلغي هذا التاريخ العراقي، بلاد الرافدين وحكم الرشيد، ويعني دولة رمز من رموز الصمود العربي ورمز من رموز القوة العربية في حد شأنها. يعني عشان كده أنا لا أستغرب من هذه المطالبات، وأنا أتصور أن هذه المطالبات سوف تتصاعد بس عندما يجتمع الشعب العراقي بالكامل تحت هذا الهدف. هذا الهدف هو البحث عن الوضع الحقيقي للعراق، الدخل الكبير في العراق، ثاني أكبر قوة بترولية موجودة في المنطقة العربية، ثاني أكبر احتياطي موجود في العالم، ورغم ذلك المواطن العراقي لا يستشعر ذلك. انت لو نظرت الى داخل الوضع العراقي ما عندكش لا عندك مشروع صناعي تستطيع انك انت تشاور اليه، ولا عندك مشروع زراعي، ولا عندك نوع من الاكتفاء اللي موجود في العراق. من هنا يعني انا اتصور انه هذه الثوره سوف تتصاعد الى حد كبير جدا وتنضم في سلسله الثورات ما يسمى بالربيع العربي، بقى مرور تونس ثم بدات ثم انتقلت الى مصر ثم من مصر الى اليمن ثم من اليمن الى ليبيا ثم من من ليبيا إلى سوريا أتصور سوف تصل إلى العراق وسوف تعم كل البلدان العربية، خصوصا اللي فيها حكم إما ديكتاتوري أو حكم شمولي أو حكم مذهبي، وهو لا يقل خطورة عن الأحكام أو عن الحكام الديكتاتوريين.
جميل، يعني الدكتور مختار أعطانا فكرة عن المطالبات الموجودة في بيانات الثوار، لكن أنا يداخلني هاجس. إحنا عندنا مشكلة في العالم العربي أعقبت ثورات الربيع، إنه الفرقاء بعد ذلك لا يستطيعون أن يجلسوا على الطاولة، وهذه هي المشكلة. بيبقى عندنا في الثورة دائما حلقتان، الحلقة الأولى إزاحة النظام البوليسي العربيد، والحلقة الثانية وهي الأصعب أن يتعايش الفرقاء على اختلاف بقى الأطياف الإيديولوجية، الولاءات، المذاهب. ألا تخشى معي على العراق؟ يعني هل المشكلة كلها تكمن في إزاحة نور المالكي فتصبح الأمور بعد ذلك حنطة وعسلا، ولا هيبقى في صعوبات شائكة في الطريق؟ يعني أنا شايف من خلال ما رشح في الأنباء والخطاب الإعلامي أن في محاولة لتجميع الفرقاء في سامراء، يا ترى هذه المحاولات وصلت إلى أي ضفة؟ وهل إذا رحل نور المالكي عن المشهد سيستطيع العراقيون أن يتوحدوا؟
أولا سيدي الفاضل، يعني أنا أقول لك العراقيين إن شاء الله متوحدين ومتفقين على وحدة العراق من شماله إلى جنوبه. العملية لا تقف عند يعني رحيل المالكي أو غير المالكي. اليوم العراقيين يناضلون ويجهدون من بعدما أجهضوا على الاحتلال الأمريكي وخرج في 2011. اليوم هم تحت احتلال إيراني، وخلينا نتكلم بصراحة مع شعبنا، تحت احتلال إيراني وسيطرة وهيمنة إيرانية بحتة. الشعب العراقي اليوم يناضل ويجاهد من أجل خروج هذا المحتل الإيراني الذي دخل تحت المظلة الأمريكية. ولو نرجع لتصريحات القادة الإيرانيين مثل أبطحي نائب الرئيس السابق الإيراني لما قال لولا التدخل الإيراني والدعم الإيراني لما استطاعت أمريكا أن تحتل العراق وأفغانستان، هذا تصريح واضح من قبل ساسة. ولما الرئيس الإيراني أول من يهني مجلس الحكم بعد الاحتلال العراقي، أول من يهني وأول من يجي يبارك للعراق، وكأنه العراق أصبح ضيعة إله ورأسا يهني. فأنت يا أخي تدعي يا إيران تدعون دولة إسلامية، كيف تأتون إلى العراق المحتل وتهنون دولة مجلس حكم نصب المحتل؟ فمن هذا يتضح أنه هنالك تدخل إيراني، وتدخل إيراني سافر في العراق وفي المنطقة العربية. ونشوف قبل
هل فعلا أستاذ أنيس أنه النظام الحاكم في طهران يعتبر العراق الآن بالمكون السياسي اللي حاصل إحدى جمهوريات ولاية الفقيه؟
مو جمهوريات، هذا تعتبر محافظة. العراق يعتبر محافظة، ولبنان محافظة، وسوريا محافظة. أحكيها بصراحة، خلينا نتكلم بوضوح ونقول لإيران ستخسئون، وسوف يعود العراق إلى حاضنة الأمة العربية شئتم أم أبيتم. وأنتم تعرفون العراقيين وعناد العراقيين، ياما تعرض العراق لاحتلالات سابقة من المغول والتتر وغيرهم، وقد أصر العراقيين وناضلوا حتى عادوا العراق إلى حاضنته. وأكبر دليل ثورة العشرين اللي انطلقت ضد الاحتلال البريطاني، انطلقت من أهلنا في الجنوب، والآن هم نفسهم أهل الجنوب الآن جاءوا إلى الأنبار وقالوا أنت سبقتونا، وإحنا الآن ترى مقيدين، ونحن نعرف مقيدين هم، وينتظرون ساعة الصفر حتى يعني يهبوا مع أخوانهم لتحرير العراق تحريرا كاملا وإعادته إلى حاضنة الأمة العربية. وفي هذه النقطة يعني أريد أهني شعبنا العراقي وأنقل خبر عاجل لهم من خلال هذه القناة الكريمة، وأقول يا شعب العراق، لقد وافقت محكمة الجنايات الدولية ومقرها في لاهاي هولندا على الطلب الذي تقدمت فيه نخبة من الشرفاء العراق المقيمين في هولندا ودول أوروبا، الذي ينص على تقديم المالكي وعدنان الأسدي وسعدون الدليمي إلى محكمة الجنايات الدولية بتهمة الإبادة الجماعية. خلي يسمع العراقيين، هذه أول بشرة، سوف لن نترك أي شخص يفجر في العراق ويؤذي العراقيين. وصار لنا سبع سنوات العراق من تفجير إلى تفجير ولا نعلم، فمرة يقول الإرهابيين، مرة يقول البعثيين، مرة السنة، مرة القاعدة، وآخرها قال النظام السوري ويطلع في الآخر سيد نور المالكي أول من يدافع عن النظام السوري. أنا بالله عليك
أعود إلى نفس هذه النقطة. إحنا بس معنا على الهاتف أم أحمد من دمياط. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا يا
أهلا
مرحبا.
بكم ومرحبا.
اللهم صل على سيدنا محمد. الوقت كانت في أحد القنوات المذيع بيتصل بأحد قيادات حزب النور وبيقول له من ضمن الحاجات اللي مسببة التوتر بيننا وبينهم هو تحالفهم وقلبهم للشيعة. وده فعلا حقيقة. يعني وزير السياحة مسافر إيران يجيب سياح ليه واحنا ناقصين؟ انا احد عشت في احد الدول الخليجية. ما تتصورش الشيعة بيعملوا ايه هناك. يعني بيعملوا بلاوي. فيعني برضو الدكتور مرسي راعي نقطة زي دي. دول ولا سياح ولا حاجة يعملوها ملطمة ومجزرة. والعتبات ده طول السنة عندهم عتبات مقدسة طول السنة. ده انا مليت من ايام ما كنت عايشة في الخليج.
نعم.
فلازم تراعوا النقطة دي. انا بعرضها بس قدام لان برنامجكم برنامج حيوي والكل بيتفرج عليه. لعل حد من المسؤولين يسمع ان حكاية السياحة دي تتمنع منع النهائي لان مش هيقدر حد يوقفها بعد كده. انا عشت في الخليج 25 سنة وكنت شايفة البلاوي اللي بيعملوها. مش هتقدروا عليها بعد كده نهائي والله يا دكتور.
هم عاوزين يضعوا مسمار جحا ثم ينفذون بعد ذلك.
والله العظيم انا كنت يمكن جنبي بقول لك بين كل حسنية وحسنية حسنية. لطم طول النهار دم وسلاسل واسلحة بيضة كأن حرب. فمش معقول نعمل بلدنا تبقى سوريا تانية. حرام. يعني احنا كفاية اللي احنا فيه. اعصابنا تعبت.
شكرا ام احمد من دمياط. واحنا يمكن دي هذه الحلقة الثالثة اللي بنناقش فيها تداخلات ما يسمى بالهلال الشيعي وفكرة القوس السني والهلال الشيعي والمخططات الأمريكية في المنطقة. ويمكن وجهنا التحذير لصانع القرار في مصر بعد الثورة إنه الاقتراب من إيران يكون باشتراطات وبحذر، زي بالضبط ما قال شيخ الأزهر في لقاء مع أحمد نجاد في أروقة الأزهر. في معنى على الهاتف يبدو أن المشاهدين بدأوا يتفاعلون. طارق من القاهرة. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتور حسام؟ ازي صحتك؟
اهلا بيك استاذ طارق.
دكتور مختار وضيفك العراقي الاصيل. انا بس عايز اعلق على كلام الاخ العراقي
الاستاذ انيس الجيلاني. اتفضل.
قال كلام كلمة مهمة جدا ويا ريت ننتبه ليها حتى لا يدفع اخواتنا اهل السنة في العراق ثمن زي ما حصل مع اخواتنا في سوريا. حتة ان عشان تقضي على اي ثورة وتقضي على اي نهضه ان انت تخلق الاحتقان الطائفي. فاحنا دلوقتي هو فرق بين نوعين من الشيعه. في شيعه ضد النظام وفي شيعه موالين للنظام الفارسي. فاحنا لازم دايما لما نيجي نتعامل مع المواقف يكون في فرق. عمليه ليسوا سواء. يعني للاسف الشديد اخواتنا في سوريا نتيجة برضو ان احنا بدأنا الموضوع. يعني احنا نجحت الثورة المصرية لما تخلينا شوية على الاحتقان الطائفي وتخلينا عن النزعة الطائفية اللي كانت موجودة عندنا وكل واحد واتجاهات والاحتقانات والحاجات دي. فمش ممكن ابدا تنجح اي ثورة. ودي طبعا بيدرسها اليهود والموساد كويس جدا ويعرفوا ازاي. يعني زي برضو سيناريو الاغتيالات اللي هم بيحاولوا دلوقتي يصدروها لمصر ويجدوا ان في عملية طيارات هتبقى فيه اغتيالات وحاجات زي كده. فنوع من الفزع والاحتقان زي ما فعلوا في تونس. فاحنا لازم ننتبه للحته دي ولازم نوصي اخواتنا في العراق عشان ما تفشلش النهضة بتاعتهم والثورة بتاعتهم ان يبتعدوا ولو فترة يعني عن الخطاب العقائدي الخطاب الاحتقاني ويبدأوا يركزوا على الخطاب السياسي والفرز وعملية ان يجدوا في صفوفهم يعني ليسوا سواء ويجدوا في صفوفهم من ينصرهم. يعني زي ما قال الشيخ الشعراوي رحمه الله ان الاستعداء قبل الاستعداد عين الفساد والفشل. يعني قبل ما انا اعادي وقبل ما ابدا بان انا يعني لازم ان انا اعد نفسي الاول واكون جبهات وافلح الى حد ما يبقى فيه برضو قدر من التعقل والمسؤوليه عشان ما يبقاش افتح جبهات كتيره وفي الاخر هيكون الخاسر الوحيد للاسف واللي بيدفع الثمن اخواتنا اهل السنه. فاحنا عايزين برضو يكون في خطاب عقلاني نوجه لهم رسائل عقلانيه نستفيد من الدروس والتجارب السابقه عشان احنا للاسف بنتكلم دايما اللي على البر عوام. يعني احنا بنبقى بعيد ونقعد نتكلم وخطاب حمائسي وخطاب، وللاسف ما بنعرفش قد ايه هم بينتهك حرماتهم وتبتهكوا وبيجدوا نفسهم في الاخر ضعاف. محتاجين برضو ان احنا نقوي.
شكرا استاذ طارق، شكرا على المداخله والاسهام. واضح ان مداخلات المشاهدين تفاعلت تماما مع الموضوعات والقضايا التي نطرحها. قبل ما نعطف بالحوار للدكتور مختار، احنا عاوزين نعرض لحضراتكم عينة او شريحة من ردود افعال الشارع العراقي. كان معنا تعليق ابو حمزة من التيار الصدري وهو يتحدث تحديدا عن المالكي، نشوف هذا التعقيب ثم نعود للدكتور مختار والاستاذ انيس، فابقوا معنا.
أنا رجال أبو حمزة من مدينة بغداد من مدينة الصدر.
يحياك الله أبو حمزة.
رجل أمني منتمي إلى دوائر الأمنية التابعة إلى نور المالك.
نعم.
اليوم بالتحديد الساعة 6:30 الصبح.
نعم.
أو بالأحرى قبل 6:30 الساعة تقريبا بالستة وثلث.
نعم.
السيارات اللي تفخخت في موقع أمني تابع إلى نور المالك. وهاي السيارات اللي تفخخت كان يشرف عليها ضابط مخابرات تابع إلى قاسم سليماني، وكان في نفس الوقت أحمد بن نور المالكي يشرف عليها.
نعم.
والله وبالله.
نعم.
وأسماء الله وبالحسين وبالعباس.
نعم.
وموسى بن جعفر. أنا مسؤول أمام الله والدين، أنا رجال شيعي مو سني.
نعم.
الناس السنة أبرياء وما سووها السنة، لكن سوتها الزمرة العميلة التابعة إلى نور المالك.
نعم.
وأنا رجال من التيار الصدري. رجال شيعي ابن شيعي ابن شيعي. هذه أمانة للتاريخ، حتى لا يقولون القاعدة ولا يقولون البعثين ولا يقولون السنة ولا يقولون غيرها.
نعم.
هذه شغلة بعيني وشفتها اليوم، وهذه ما بعد ما يمكن أن أصبر على روحي.
نعم.
من الصبح ليها أدق وأتصل بيكم.
نعم.
أريد بس أحصلكم، ما قدرت إلى هسه. والله يشهد علي ربي، قلت لك أمانة، يشهد علي يشهد علي أبو الحسن علي. نعم. اليوم اللي شفته بعيني من جماعة زمرة نور المالكي هي اللي فخخت.
نعم.
تعال سيارة، وأنا قدرت أحمل سيارة واحدة اللي قدرت أصورها بالموبايل وطلعت.
يعني كما ترون شهد شاهد من أهلها. عرفنا الآن من الذي يستخدم أسلوب التفجير والسيارة المفخخة، من الذي يصدر العنف والشكل الدموي إلى الشارع العراقي، وعرفنا أن نور المالكي قولا واحدا لم يعد يصلح لقيادة هذا القطر أو الاستمرار في قيادته. دكتور مختار، سريعا كده وأنا فاضل 10 دقائق من الحلقة فنوزعها بالقسطاس 5 دقائق وخمس دقائق. دلوقتي ردود أفعال الأطراف الأخرى اللي خارج العراق، من الملحوظ في رد الفعل التركي زي ما قال المحللين التحفظ.
صحيح.
يعني تقترب من الملف العراقي بحذر.
صحيح.
دول الخليج تقترب من الملف العراقي بحذر.
صحيح.
مخافة أن تنتقل المسألة بالعدوى الشعبية إلى أماكن. صحيح. متاخمة. الولايات المتحدة الأمريكية يبدو أنها تحاول أن تفوض تركيا والاتحاد الأوروبي أن يلعب دورا، بعد ما عرفت من خلال الوثائق والمستندات والاستخبارات أنه كلمة أمريكا قولا واحدا مكروهة في الشارع العراقي.
صحيح.
زي ما مكروهة الآن في الشارع العربي.
صحيح.
طيب هل دور العامل الخارجي يبقى عامل واحد أو فاعل واحد نشط في الداخل وهو إيران؟ طيب في ضوء هذا الوضع الإقليمي كيف ترى المشهد وإمكانات التدخل العربية أو الإسلامية المساعدة للداخل العراقي؟
سؤال مهم جدا يا دكتور. أخطر ما هو موجود في المنطقة العربية إن معظم قضاياها عربية داخلية، لكن تتحكم فيها قوة إقليمية وقوة دولية. الدين قضية واحدة في العالم العربي تتحكم فيها المنظومة العربية أو حتى جامعة الدول العربية. جامعة الدول العربية منذ نشأتها 1945 حتى هذا التاريخ لم تستطع أن تحل أي معضلة في العالم العربي، سوى في 63 في نزاع صغير بين الجزائر والمغرب، وفي 76 عندما وافقت على دخول القوات السورية أثناء الحرب الأهلية اللي موجودة في لبنان. ما عدا هاتين الواقعتين لم تستطع جامعة الدول العربية أن تحل أي شيء. والإنسان لما يسمع تصريح أحمد بن حلي وهو الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية عن النهب المنظم اللي موجود في العراق بمعرفة الولايات المتحدة الأمريكية ومعرفة بريطانيا شركتها في هذا الغزو، وبدون اتخاذ موقف من جامعة الدول العربية، يقف يعني حيران في هذا النطاق. هذه النقطة. النقطة الثانية وهي نقطة مهمة جدا واجب ان احنا نتحدث فيها واحنا بنتحدث عن ايران بالذات. ايران اصبحت لاعب اساسي في كل القضايا الموجودة في المنطقة العربية. ايران لاعب اساسي في القضية الفلسطينية ولها علاقة خاصة بحماس رغم ان حماس سنية. ايران لها علاقات مهمة جدا بحزب الله اللي موجود في لبنان واللي احدث زلزلة في 2006 بصراعه مع الكيان الصهيوني. إيران بترتبط بعلاقات استراتيجية مع سوريا وهي لاعب مهم جدا في تأجيج الثورة السورية حتى هذا التاريخ، خلي بالك من دي. ثم إيران لاعب أساسي ومهم جدا داخل الساحة العراقية بحكم الانتماء المذهبي وبحكم علاقتها بنور الملك. إيران تريد أن تحافظ على توازن معين أو على وضع معين في علاقتها بالعراق، وتريد أن تخلق وضعا معينا في العراق تحافظ به أو تأتمن به لنفسها من هذه الجرح، خصوصا وأن هي أشبه ما يكون صراع إيراني أمريكي في هذه المنطقة المحورية. يعني الصراع الإيراني الأمريكي ليس صراعا مرتبطا بالسلاح النووي العراقي من وجهة نظري، وإن كانت أمريكا تتحجج به، لأن الولايات المتحدة الأمريكية لا يعنيها، خلينا أقول لك دي نقطة مهمة جدا ودي مسألة بعد دراسات، لا يعنيها تماما إنتاج إيران لسلاح نووي أو غير سلاح نووي. والدليل على ذلك عندك باكستان دولة إسلامية أقرب إلى السنة عندها سلاح نووي، لكن إشكالية باكستان أنها لا تناوي السياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط. إيران برغم المآخذ الكثيرة اللي احنا نتحدث فيها خصوصا في علاقتها بالوضع في العراق وفي علاقتها بالنظام السوري وفي علاقتها بحزب الله في لبنان وعلاقتها بحماس، إلا أنها الدولة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط التي تناوي السياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية في هذه المنطقة. يعني التناغم الوحيد بين إيران وبين أمريكا هو الداخل العراقي، لأن مصلحتهم الاثنين مشتركة داخل هذا الكيان. إحنا موجودين فخلونا حبايب داخل هذا المكان. أمريكا تأخذ ما تريده، أمريكا تريد النفط، الثلاثية الشهيرة للرفاهية الأمريكية وهو النفط وإسرائيل والبترول. البترول موجود في العراق، وانهيار العراق يحافظ على الكيان الإسرائيلي، والهيمنة الأمريكية بضعف العراق. دي مسألة ما فيش فيها جدل وما فيش فيها كلام. ومن الأهمية أيضا ونحن في العالم العربي والعراق خاصة ان احنا نحافظ على مسافة معينة بيننا وبين إيران، من الأهمية ان احنا نخلق تعاون بيننا وبين إيران بشكل كبير. يعني ايه؟ كيف نتعاون مع هذه الدولة التي كانت شرطيا للولايات المتحدة الأمريكية حتى سنة 79، ودولة اعتمدت على ذاتها واعتمدت على نفسها من 79 حتى هذا التاريخ، انتجت السلاح، يعني عايشة اقتصاديا، يعني تطورت صناعيا بشكل كبير وبدرجات كبيرة، لكن نختلف معها سياسيا؟ نعم، نختلف معها على الوضع الموجود وعلاقتها بالكيان بالنظام المذهبي الموجود في العراق. نعم، نختلف معها في علاقتها الاستراتيجية بسوريا ومعاونتها للنظام في سوريا وهو نظام أقرب إلى الاستبدادي ونظام قهري ونظام ديكتاتوري أخطر وأقوى من النظام الموجود في العراق. نعم، لكن السؤال اللي بيطرح نفسه بقوة، كيف نحتوي إيران وكيف نتحدث مع إيران بالقول أنه يكون بيننا وبينك علاقات، لكن هذه العلاقات شرط الا تتدخلي مع هاتين المحورين. يعني من مصلحه العرب بشكل خاص، خليني انا بركز لك على ديت لان دي نقطه مهمه جدا بعيدا عن تركيا، لان تركيا لها وضع معين في علاقاتها بالعالم العربي ولها وضع معين في علاقتها لان عينها على الاتحاد الاوروبي بشكل كبير، وعلاقتها مع العالم العربي له وزن معين خصوصا بعد ما جه رجب طيب اردوغان، والتجاره البينيه اللي ارتفعت بينه وبين العالم العربي من 8 مليار ل 65 مليار دولار. علاقتنا بإيران واجب ان احنا نحافظ على نوع من التوازن بيننا وبينها بشكل كبير، ونجلس ليس دولة منفردة، ليست العراق منفردة وليست سوريا منفردة، ولكن على مستوى جامعة الدول العربية وعلى مستوى الدول القطرية الكبيرة فيها وعلى رأسها مصر والمملكة العربية السعودية، نجلس مع إيران على هذه الترابيزة ونتحدث معها صراحة. جميل. كيف تبعدي عن المنظومة العربية، لان قضية إيران ليست العراق وليست سوريا، قضية إيران البحرين تريد أن تأخذ البحرين بشكل أو بآخر. قضية إيران الثلاثية، الجزر الثلاثة الإماراتية التي تحتلها من واقع استراتيجي معين وتحافظ عليها، وتستغرب أن أكبر تجارة بينية بين إيران وبين دولة عربية هي بينها وبين الإمارات. إحنا من الأهمية أن إحنا نجد صراحة ونتحدث معها صراحة كيف تحافظي على معك على علاقات متوازنة، ونستخدم الخلاف الجذري أو الخلاف الواقع بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية في توظيف الإمكانيات الإيرانية لمصلحة قضايانا، بعيد عن التدخل في الشكل المذهبي وما يعنيش إيران كثيرا في العراق، وبعيدا عن علاقتها الاستراتيجية اللي موجودة في سوريا وبتشكل واقع مؤلم لنا نحن كعرب، ونستخدمها في العالم العربي مما يخدم قضايانا. تركيا دولة أيضا لها دور في العالم العربي بشكل كبير جدا، من الأهمية أنك أنت تنمي علاقاتك معها، وتركيا لا تريد التداخل، وإن كان الحديث عن الخلافة العثمانية والحديث عنها بدأ يتضح مع مجيء رجب طيب أردوغان. فالوضع في إيران أو علاقتنا بإيران كعالم عرب وعلاقتنا بتركيا في غاية الأهمية، لكن محتاجة نوع من الذكاء ومحتاجة نوع من الدهاء السياسي.
جميل أستاذ أنيس، يعني تقريبا نفد وقت الحلقة، وبقيت رسالة أخيرة توجهها حضرتك للشعوب العربية وتوجهها للداخل العراقي في كبسولة.
أولا دعني أعلق على الأخ أبو حمزة من التيار الصدري، أولا عن أحيي بطولة هذا الرجل وشجاعته، وأطالب من التيار الصدري والسيد مقتدى الصدر أن يعني يحافظن على هذا الرجل، وأن يكون يعني حتى يكون شاهد عيان على من هو فجر في بغداد قبل أسبوعين، والتفجيرات التي حدثت في مناطق مدينة الصدر والشعلة والبلديات والمحمودية. وبهذه المناسبة أعزي أهلنا في العراق باستشهاد أبنائهم وضحاياهم، وأتمنى الشفاء العاجل إن شاء الله للجرحى. وأقول بارك الله بك يا أخي يا أبو حمزة، هذا هو المرجو منك، وأنت أثبتت أنك رجل بطل عربي، وقفت بوجه يعني أكبر طاغية وأعلنت حقيقة ما يجري في العراق. ثانيا أقول لشعوبنا العربية، ومثل ما قال الأستاذ الدكتور مختار، نحن الآن أمام خيار، يا أما أن نكون أو لا نكون. على الدول العربية أن تجلس جلسة، اليوم العمق العربي الأمن العربي هو واحد، سواء كان في العراق أو في مصر أو السعودية أو الخليج أي منطقة أخرى. إحنا نلاحظ علي الأرجاني قبل شهرين يهدد يقول سقوط النظام السوري يليه سقوط الكويت، البارحة المالكي يقول سقوط النظام السوري يعني اندلاع حرب أهلية في العراق وفي لبنان وانقسام في الأردن. يعني هذه التهديدات التي يثيرونها في المنطقة العربية، علينا أن نجلس كأخوة وعرب ونحدد مواقفنا من النظام الإيراني حتى نحافظ على شعوبنا وعلى بلداننا.
جميل جميل، الرسالة واضحة من الضيفين الكريمين. لا أمل في أن تكون هناك مقاومات شعبية في الأوطان العربية إلا إذا توحد العرب والمسلمون وأيقنوا بالفعل أن طريقهم واحد، وأن التحديات المشتركة والتي تناجز هذا الوجود العربي والإسلامي تحديات واحدة تقريبا. أستعيد في آخر الحلقة ما قالته الدكتورة ميساء الجبوري، وهي في واقع الحال أستاذة في علم الاجتماع السياسي، قالت إن العراق وصلت الآن إلى المنطقة الحرجة التي لابد أن تتحدد فيها المواقف وأن تعلن بصراحة ووضوح. وهنا أتذكر مقولة صديقي الصديق الأستاذ الدكتور عبد الكريم العلواجي، وهو أستاذ في علم السياسة أيضا، إن الظلال الطائفية بدأت بالفعل تلقي أو تجثم على صدر العراق، ولا بد أن يتحرك الغير، ولا بد أن نستعيد للمكون السني في العراق دوره الفاعل والنافذ. في نهاية هذه الحلقة نقول قلوبنا مع الشعب العراقي في انتفاضته العادلة، في انتفاضته الشعبية العادلة الوطنية في النهاية، والتي تريد أن تكرس لدولة عراقية حديثة ليس فيها تمييز طائفي، وليس فيها تهميش للمكون السني، وليس فيها إيذاء لخمس تلاف سجينة أو معتقلة، فهذا أمر يردنا إلى عهود قديمة. وأحذر كل الأوطان والأقطار العربية من التخابث الأمريكي ومن الكيد الأمريكي الذي يعتمد في سياسته القادمة على تجزئة المجزأ وتقسيم المقسم. مصيرنا واحد ومستقبلنا واحد، ولا بد أن يعي الرأي العام العربي أن العراق مصد حقيقي لأطماع كثيرة موجودة في المنطقة. في ذيل الحلقة وختامها أجدد الشكر للأستاذ أنيس علي الجيلاني الإعلامي والخبير الأمني العراقي والدبلوماسي السابق، شكرا لك على المساهمة والحضور. وأجدد الشكر للأستاذ الدكتور مختار غباشي نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، شكرا لك على المساهمة والحضور. ريثما نلتقي في الحلقة القادمة إن شاء الله. أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.